بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عن يحيى بن عبد الله بن الحسن قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: وعنده ناس من أهل الكوفة عجبا للناس، يقولون: أخذوا عملهم كله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعملوا به واهتدوا، ويرون أن أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتدي به، ونحن أهله وذريته في منازلنا أنزل الوحي، ومن عندنا خرج إلى الناس العلم. أفتراهم علموا واهتدوا، وجهلنا وضللنا؟ إن هذا لمحال. في بصائر الدرجات، في أمالي الصدوق، في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى. الرواية فيها من الوضوح ما لا يحتاج إلى توضيح، حيث أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام نهلت من مورد واحد لم تتشعب به الطرق، ولم يكن للاجتهاد بالرأي فيه نصيب، إنما هو وحي يوحى من رب العزة والجلال بواسطة الأمين الصادق على قلب النبي الأكرم محمد. لذلك الإمام عليه السلام يطرح مسألة الاستغراب والتعجب على من يرى أن الذين اهتدوا وفق العمل هم أولئك الذين أخذوا حديثهم عن رسول الله بغض النظر عن الواسطة والطريق. أما من يقول: قال أبي عن جده عن رسول الله عن الأمين عن الله، فإن هؤلاء لم يهتدوا. هكذا يزعم البعض وهكذا يدعي. مدرسة أهل البيت عليهم السلام أرسى قواعدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مؤصلا بالقرآن ومفرعا بما جرى على ألسنة المعصومين عليهم السلام واحدا تلو الآخر. علماؤنا البررة الأمناء على الأمة تحركوا ضمن هذه المساحة ولم يغادروها بقدر ما أوتوا من قوة في بذل الوسع لاستنباط الحكم من مضانه المعتبرة، ألا وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، على تفصيل طويل عريض في هذا الجانب تكفلت الحوزات العلمية أيدها الله تعالى بما هو المستوجب عليها أن تقوم به من الدور. لذلك وصل إلينا ما وصل من تراث أجهد العلماء أنفسهم في سبيل أن يخلصوا به إلى ما هو الغاية والهدف كما رسم له من الطريق على يد أهل بيت النبوة. من هنا جاءت مسيرة الحوزات العلمية تعبر عن مراحل وأدوار وذوات كان لكل منها أثر في تفعيل دائرة الاستنباط والمحافظة على أصالة المدرسة بناء على تأسيس الأصول والقواعد والدفع لما هو الدخيل الذي لا يركن إلى دليل يركن إليه. لذلك الحوزة العلمية في مسارها أخذت لها مواقع في أماكن متعددة، وكان الكلام عن الكثير من مواطنها التي تركت بصمة واضحة على أصول المدرسة وتفريعاتها، وقد حط بنا الرحل في دائرة حوزة النجف الكبرى المنورة بأنوار وصي رسول الله الإمام علي عليه السلام. وقلنا أن لحوزة النجف مجموعة من العناصر التي تداخلت فيما بينها مما أوصل النجف إلى المقام الذي وصلت إليه، وقد استعرضت بعض تلك الأمور أو تلك العناصر. كان العنصر الأول الموسوعية المعرفية التي كان يتمتع بها جمع ليس بالقليل من علمائها، ثم ركزت على البناءات المقدمية الصحيحة، وأكدت من خلال كلامي على مال اللغة العربية بتشقيقات علومها تفريعا من أثر في استحكام المبنى واستنباط الحكم الشرعي طبعا. ثم بعد ذلك نأتي للعنصر الثالث ألا وهو التحقيق والمتابعة، والتحقيق والمتابعة لا يتسنى للعالم والباحث سواء كان هذا العالم الباحث في جانبه الديني أو كان في الجانب الأكاديمي. ما لم تتهيأ له الظروف والمناسبات فإنه لا يستطيع أن يعطي إبداعا ويتقدم بالمسار العلمي لخطوات يعتد بها. في النجف الأشرف كان للتحقيق والمتابعة للآراء المستحدثة دور كبير في أن تتماسك النجف وإن دب فيها الضعف في بعض المراحل جراء بعض الأمور الطارئة التي ما تكاد تطرأ إلا وتتدخل يد الغيب في استخلاص النجف مما اعتارها من الضعف. إن تم ذلك فإنما هو بلطف من عين ساهرة على الأمة ألا وهو الخلف الباقي من آل محمد. هذا الجو التحقيقي تارة يكون في دوائر ضيقة كالمدارس والمكتبات والجوامع وما إليه، وأحيانا يتحرك في مناخ مفتوح في أجواء مفتوحة. كانت الأجواء المفتوحة عبارة عن الحرم الطاهر الشريف بعد الصلوات الواجبة تعقد الحلقات خصوصا بعد صلاة المغرب والعشاء، بعد أن ينهوا الصلاة ويسلم على الأمير، والأغلب يسلم على الأمير ثم يصلي ثم يعد نفسه لجلسات الحلقات العلمية والأدبية. وكانت بمثابة تلاقح الأفكار واستعراض ما خلص إليه العلماء طيلة بحثهم ودراستهم ومعالجتهم في الأسبوع الذي يدرسون فيه. تلاقح الأفكار يعني بين هؤلاء الأقطاب يعني الإيراد على من يتقدم بالمطالب، وإذا ما تم الإيراد عليه المرجع أو الفقيه أو الأستاذ المتصدي للبحث الخارج سرعان ما تحصل لديه الاستجابة لينحدر كالسيل المنحدر المتدافع بشدة من أجل تثبيت أمر ما. بهذا كانت حركة البحث والعلم والتحقيق تستفيد حتى من الفضاءات العامة. هذا هو المورد الأول. ثم مجالس الدرس والتدريس، وهي من الكثرة بمكان في النجف. في يوم من الأيام لم تكن هنالك مدرسة معنونة، وإنما كانت هنالك المساجد والجوامع والصحن الشريف والمقابر، حتى المقابر، بل كان البعض يأنس في أن يكون الدرس في مقربة أو على مقربة من قبر واحد من الأقطاب الذين قضوا من هذا الوجود، ليستمد منه قوة روحية في فك العبائر المطلسمة أو القضايا المعقدة. مجالس الدرس والتدريس تسمع لها صدى عن بعد، أصوات فيها شيء من الحدة في النقاش مع شفافية متناهية في جانب الروح في الداخل. لم تكن الحساسية لم يكن للحساسية مورد على أساس من الاختلاف في وجهة النظر أو عدم القبول بمفردة من مفردات العلم، بل كانت النجف تستوعب جميع ذلك. أيضا كانت المجالس الخاصة فيها شيء من المطارحات العلمية، بل أحيانا تحمل طابعا من التخصص أكثر فأكثر، فبعض المجالس لا يحضرها إلا النخبة، إما من يتصف بصفة الاجتهاد أو من يكون مراهق قريب مرحلة الاجتهاد، ولا أقل أن يكون من صنف أصحاب الفضيلة. وبظني أن الفضيلة يفترض الفاضل وصاحب الفضيلة يفترض أن نقف أمام هذه العبائر وقفة تأمل، من هو الفاضل ومن هو صاحب الفضيلة، حتى لا يكون هنالك بيعا برخص لعناوين مقدسة ثبتت في يوم من الأيام لتدلل على ذوات عظيمة. عندما يقال الفاضل القطيفي يتبادر للذهن الشيخ إبراهيم، وهو قلعة من قلاع البحث والتحقيق، وعندما يقال الفاضل الهندي رضوان الله تعالى عليه أيضا يتبادر للذهن ذلك العالم الطود الأشم في عملية البحث والمعارضة بين الأدلة. هكذا كانت العبارة في يوم من الأيام. أما اليوم ولا أريد أن أعلق كثيرا حتى لا يتحسس من به حساسية أو تزداد الحساسية عنده، عليه أن يفك الشفرة كيف شاء. في المجالس الخاصة كانت لها نكهتها الخاصة، فعندما يتسيد الموقف واحد من علماء الطائفة أو من مراجعها ليتحلق من حوله كوكبة ممن رنوا للبعيد ورسموا أمامهم هدف أن يصلوا في يوم من الأيام إلى ممارسة البحث والاستنباط، كان لها من الخصوصية الشيء الكثير. وربما يكون من أعلام الأحساء الذين فتح له بابا وأعد له مجلسا، وأصبح ذلك منارا في يوم من الأيام استفاد منه أقطاب كثر، ولعلي أتعرض له عندما أصل للحديث عن حوزة الأحساء إن شاء الله تعالى على شرط الحياة بيننا وبينكم، ألا وهو السيد محمد باقر الشخص رضوان الله تعالى على روحه المقدسة، عالم في مقام مرجعية وأديب ومفكر وعالم اجتماع وصاحب صفاء روح. كثير من الأقطاب اليوم الذين نقرأهم ونقرأ لهم يثنون أقدامهم بين يديه ليسمعوا منه ويستضيئوا به. كان ذلك المجلس بمثابة فرع من فروع الكليات الكبرى في داخل النجف فيما يصنف اليوم حديثا. هنالك مجالس كثر، كثير من علمائنا الذين استقر بهم النجف وكانت أيديه استقر بهم المقام في النجف وكانت في أيديهم من السعة ما يساعد على تهيئة أسباب الاجتماع الجمع والاجتماع، أيضا كانت مجالسهم بهذه المثابة. هذا في صف النخبة. وهنالك الصف الثاني الذي يتلوه، وهم عبارة عن الطلبة الجدد الذين لتوهم يضعون أقدامهم على الطريق أو قطعوا مسافة ولكن لا تصل بهم إلى حد ما قدمت من الوصف للطرف الأول. وهؤلاء كانوا يتصيدون الفرص متى ما أتيحت لهم في أن يحضروا واحدا من هذه المجالس ليتعلموا فن البحث، ليتعلموا فن الحوار، ليربوا أنفسهم على إن قلت قلت. وهذه المفردة يعني إن قلت قلت كانت تعني في النجف الأشرف الشيء الكثير. ربما لا يتحصل الإنسان من خلال الكتاب على المعلومة بقدر ما يتحصل من خلال إن قلت قلت. وكانت هذه العبارة بين العالم وبين الأستاذ وتلميذه، أو بين الطالب والطالب الآخر، أو بين العالم والعالم الآخر، كان لها من الإثراء الشيء الكثير. فكانت المجالس مجالس عامرة بالعلم والأدب وطرح مشاكل الأمة. وهنا أيضا لنسأل ونقول، كم هي نسبة المقارنة بين تلك المجالس في تلك الأيام وما هو موجود اليوم؟ كلنا نزور مجالس العلماء، هل تحظى بالصراع الفكري الموجه صوب الهدف؟ هل تعيش حراكا علميا يتناسب مع أحدث المفردات والاستنباطات والآراء داخل أروقة الحوزة العلمية؟ هل وهل أمور كثيرة تستدعي التوقف والتأمل. نحن اليوم أيضا في مجالسنا لنسأل أي المناخات نتحرك فيها وهي القضايا التي نطرحها. ما زلنا في هذه المساحة، فلان تحدث عنك ثم يأخذ منك ما يمكن أن يحمل ثم يذهب للطرف الآخر، فلان قال عنك ثم يحمل بقدر ما اجتهد من الفهم وما استوعب من الحفظ ثم يأتي إلى عالم آخر، وهكذا سعاة أما ليس بالخير وإنما سعاة بالسوء. ومن خلال هذا المنبر الشريف ألتمس من كل رجل دين وفاضل أن يكون صادقا مع نفسه وأن يكون هدفيا في حركته، بحيث لو سمع بواسطة عليه أن يرفع يده عن الواسطة ويقصد المصدر، لأن المصدر متى ما التقى بالمصدر انحلت كثير من المعضلات. من قال أن كل الوسائط التي تسعى بين رجال الدين هدفها الإصلاح والتقريب وخدمة المجتمع؟ ربما تحركت وسائط إن مدسوسة أو زرعت نفسها من أجل إرباك الوضع وتوسيع الهوة بين رجال الدين من أجل أن يصل البعض إلى مآرب معينة يشتبه. طبعا ليس الكلام لكم، الكلام يصل من خلال النت والكل يقرأ ويتابع ويكتب وربما يرد أيضا. أقول ربما البعض جند نفسه من أجل هذه القضية، وربما جند أيضا من أجل هذه القضية، ولكن لن يصل إلى نتيجة. قضية أذكرها لكم لشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه، هذا العالم المجاهد المجتهد. حصلت قضية من القضايا، دخل أحدهم على الخط أراد أن يوجد إرباكا بينه وبين أحد المجتهدين، وكان هذا المجتهد في أحد أطراف إيران النائية وكان السيد الحكيم في طرف آخر ألا وهي قم طهران يتردد في هذه المساحة. فما كان منه إلا أن التفت لذلك الواسطة وقال له هل بمقدورك أن تلتقي ذلك المجتهد وجها لوجه وأنا في معيتك؟ لاحظوا الأدب، وأنا في معيتك، ولم يقل له وأنت في معيتي. شوف احترام العلماء عندما يكون العالم قد احترم نفسه، إلى أين تذهب له؟ يقول وأنا في معيتك. من أنت الواسطة؟ تقول فلان قال يلا نروح لفلان وأنا أروح وياك وأنا في معيتك. فخرج السيد من طهران بالطائرة إلى تلك البلد النائية واجتمع مع ذلك المرجع، ولم يكن من الأمر شيء، القضية لم يكن لها أساس. بعد ذلك عندما خرجوا من المجلس التفت له السيد الشهيد شهيد المحراب وقال له ما الذي دفعك إلى هذا الأمر؟ فقال لم تكن بدافع ذاتي وإنما كانت وليد تحريك من الخارج. شفتوا بين عالمين مرجعين يحاول أن يدس سما وأن ينفث إثفينا. نحن نقول أيضا في هذه المرحلة وقبل هذه المرحلة وفيما هو آت من المراحل علينا أن نكون حذرين يقظين، بحيث أن الواسطة الذي يقول أنا أنقل لك ولكن لا تنقل لأحد، لا تقول فلان قال. ليش لا تقول فلان قال؟ قل أنا قلت وأنا سمعت وأنا رأيت. الذي يحمل المصداقية مسؤول عن كلامه. من يحمل المسؤولية مسؤول عن كل مفردة يتفوه بها. مجالسنا نأمل أن تكون مجالس ذات طابع إثرائي في حل معضلة إن فقهية أو اجتماعية أو من قضايانا التي تلف الساحة بكاملها اليوم. أيضا من خصائص النجف الإمساك بأصل المعارف العامة بشقيها القديم والحديث. أما القديم فهو الطابع العام على مدرسة النجف، وأما الحديث فهو في النخبة من علماء النجف. لذلك هنالك مفردات في النجف تميزت وقامات ارتفعت وشخصت، وكان يرنوها القريب والبعيد والموافق والمخالف. علماء تنوروا على ما كانوا يمسكون به من أصالة وليد الموروث القديم، إلا أنهم استطاعوا أن يقتربوا من مساحات العلم الحديث وبحثوا ونظروا. ومن منا يجهل الشيخ الأستاذ الدكتور البروفيسور في نهاية المطاف الشيخ أحمد أمين رحمة الله تعالى على روحه المقدس الكاظمي، صاحب كتاب التكامل في الإسلام، الذي لقب بإينشتاين الشرق في يوم من الأيام لأنه استعرض النظريات المستحدثة في الغرب، وهو ابن النجف علما وابن النجف مولدا ومدفنا بنهاية المطاف. هذا الرجل الجليل الكبير كان نذر نفسه في التصدي لكل أحدوثة علمية عند الغرب، كان يتناول القضية ويضع عليها الإيرادات. ومع شديد الأسف استفاد الغرب من آرائه في تكميل النظرية التي تم استحداثها. أما نحن لنسأل، هل طرق أسماعنا هذا الاسم؟ كتابه التكامل في الإسلام الذي يعطي مسار حياة ومنهج علم وفكر، هل تتمتع به بيوتاتنا؟ هل أكحلنا نواظرنا بالنظر إليه في أقل التقادير؟ وقتها نسأل من المسؤول؟ من المسؤول وراء هذا الجفاء وهذه القطيعة للعلم والفكر على أساس من مشرب القراءة؟ من الذي يقف؟ من المسؤول؟ والله بتقول لي رجل الدين، أنا أعتقد أن مسألة رجل الدين التي كانت تستغل في يوم من الأيام كشماعة يعلق عليها كل نقص وكل ضياع وكل شتات، ما عادت هي الشماعة التي يعلق عليها. عندما يتخلى الأب عن دوره في بيته يبحث عن رجل الدين ليجعل منه شماعة، وعندما يتخلى المثقف عن دوره وخصوصا في مساحة دفع الضرائب يجد في رجل الدين ضالته ليجعل منه شماعة يعلق عليها. وعندما يخفق الشاب في أن يقوم بدوره أيضا يضرع إلى رجل الدين ليجعل منه شماعة. لا، اليوم نحن وأنتم سواء، الكل منا يستطيع أن يصل إلى المعلومة لمعلومنا ومعلومكم. اليوم كثير من الأخوات الكريمات في إيران بلغنا درجة الاجتهاد وتصدينا لبحوث الخارج ويناقشنا آراء الأقطاب من أعلام الطائفة، نساء اللي مرت عليهم قرون يصادرن ويبتز الموقف من أيديهن، وصلوا إلى هذه المرحلة. ويبقى عندنا شيء واحد، علاج مسألة شرط الذكورية في المرجع، وبعدين راح تشوف آية الله العظمى زينب وآية الله العظمى سكينة وآية الله العظمى فاطمة وهكذا. لا تستبعدها هذه. الاجتهاد قد يعمل في يوم من الأيام دورته الكاملة وتصل الأمور إلى هذه النتيجة، وإحنا بعدنا في مكاننا نستكثر أقل القليل على أنفسنا. فالنجف كانت في جهة منفتحة ولها بعد، ونخبة فعلا نخبة أثروا في جانب الأدب، عمالقة الشيخ الشبيبي، الشيخ الشرقي، السيد المصطفى رضوان الله تعالى عليه، أقطاب كثر، الشيخ محمد أمين الذي تحدثت عن حياته فترة من الزمن، أقطاب. في الخطابة الشيخ الوائلي لو كان يبني بناءه الفكري على أساس فقط وفقط الركون إلى الموروث ولا يدلف قليلا إلى ما هو الحديث لما تربع على مدرسة الخطابة ولما خلف وراءه مدرسة، ولكن هو ابن النجف وأصالة النجف، ولكن مع الانفتاح على الأفق من حوله. لذلك يحني الواحد منا رأسه احتراما للوائلي. للوائلي من الشخص؟ لا، عشيرة الوائلي بعشرات الآلاف، وائلي الفكر والعلم والإخلاص والهدفية والانفتاح. احنا اليوم محتاجين هذا الجو، مرحلتنا هذه مرحلتنا، وإلا فالقطار مندفع ولا كوابح له. قطار المسيرة من دفعة ما فيك تحد منها أبدا. بعدين عاد التفت لوراك وشوف، هذا إذا أمكنك. ماكو عندنا في المثل الدارج نقول إذا فاتك الثعلب لا ترى إلا غباره. لا، حركتنا اليوم في الكون حتى غبار ماكو، سلامتك، ما القبل راح. المثل هذا كن هم نحدد فيه شوي، تغيرت الدنيا. هذه الحداثة تحتاج عنصر مهم، ألا وهو عنصر الأمانة، أن يكون الباحث الذي يقترب إلى مساحة التحديث الفكري والآلي أن يكون أمينا في إيصال ذلك الشيء، كما أننا ندعو نحن إلى الأمانة في والتحري الأمانة قدر الإمكان في النقل. عصمة ما راح نخلق عصمة في أحد، ولكن قدر الإمكان. قيضية يذكرها السيد شبر رضوان الله تعالى عليه، أحد مجتهد النجف، ينقلها ابنه، يقول: مع شديد الأسف تصل بنا الحالة أن يكون السارق وقاطع الطريق أكثر أمانة من الإنسان الملتزم في ظاهره، أعم من أن يكون ذلك الملتزم هو رجل الدين أو لا سائر الناس. يذكر قضية، يذكر شاهد، يقول: في يوم من الأيام وفي الطريق من البصرة إلى كربلاء مجموعة من الزوار يريدون يزورون، في أثناء الطريق اعترضهم قطاع الطريق، سراق قبل موجودين، هي زمان الأول طريق الحسين عليه السلام، إمام الحسين عليه السلام، يعترضه أحد أمرين: أما حاكم ظالم جائر مستبد كما كان في زمن المتوكل، قطع الأيدي، ذبح واحد من عشرة، ونهب الأموال، هتك الأعراق، تعرضوا، ولا ترى لولا تضحياتهم ما تروح أنت ولا أنا ولا غيرنا، لا تفكر الطريق سهل أبدا، طريق أهل البيت طريق حار، اللي يصبر على حرارته ينجو ويؤمن لغيره الوصول، اللي ما يصبر على حرارته الخيارات موجودة بعدد أنفاس الخلائق. شاهدنا يقول: في أثناء الطريق وقفوهم صف واحد ورا الثاني، يعني مقافلة، حتى يسلبوهم الأموال الموجودة عندهم. واحد من الزوار كان قريب الأخير، فشاف أن ذول السلابة قدمون واحش عندك، إذا عنده وطلعهم أخذهم من عنده، جمعوهم على صول، ما قال لهم ما عندي، فتشوا أنه بيحتاج راشدي يحتاج أكثر، بالنتيجة يطلعون الأموال من عنده خلوها في الصفحة. يقول: أنا شوف المسافة جاي تقترب من ذول، كنت أفكر في حل. النية عليها عمل أيها الأحبة، هنية شنو يقول إذا سلبوهم وأنا نجوت كنا أوصلهم بالأموال الموجودة بالنية وشلون لطف السماء ينزل عليه؟ يعني ما كان يفكر في نفسه. يقول فوجد شيبة، رجل شيبة قاعد على صوب مفترش الأرض متنحي على صوب، قال أكيد هذا سلبه ما عنده قاعد على صوب، يبدو عليه وجه خير. يقول أنا انسللت من الصاب وجيت إلى هذا الشيبة، قلت له هذه أمانة عندك، أنا بس أخلص تفتيش أجي عندك مرة ثانية. قال لا يسلم راسك مولاي. رجع للصف، فتشوا، مو ما شافوه يطلع من الصف، شافوه فتشوا، قالوا قال ما عندي. فعلا طقوا راشد رشدين ماكو شيء، أم الرجال ثابت يعني ما عنده شيء ما عنده شيء ما عنده شيء. خلاص قالوا ما عندهم، يلا تمشوا نمشوا قدامكم الطريق. فرادوا يمشون، حين شو نكون يرجع لصاحبه ياخذ من الفلوس، شاف الجماعة هذا السلابة راحوا لذاك الشايب، طرحوا كل ما سلبوا الزوار طرحوه بين يديه. قال ها هذا شيخ الحرامية طلع، والله ضعنا فيها، يمكن أكو مجاملة راشديين، من طلع شيء ما يطلع شيء من عند النوب لشيخ الحرامية بكبرى. فراح الشيخ الحرام، شاف شيخ الحرامية، فالتفت شيخ الحرامية لهذا الزائر، شافه بيمشي وياهم، قال له تعال. من رجع له قال له ليش انت بتمشي؟ نسيت الأمانة الموجودة عندنا لك؟ قال له أي أمانة؟ وش بقى شيء هو عاد منه؟ قال له لا شوف احنا الحرامية، هو يقول اللصوص، يقول احنا مو كل الخيوط مع الله نقطعها، لا بنخلينا شوي يوم من الأيام نرجع لله. زين انا اقول اليوم اللي بتر خطاب ويقطع كتب ويعلق عليها بما لم ينزل به الله من سلطان، اليس الحري به ان يكون في الامانه بقدر ما يتمتع بهذا شيخ اللصوص؟ سرقه الفكر اخطر من سرقه المال، المحاكمه على الضمائر اشد عنفا وضررا من اراقه الدم. كن نلتفت لهذا الشيء. الأمور كثيرة في هذا المقام، ما أطول عليكم، صدقة الشهر بس إن شاء الله نحن نكمل المطلب في هذه القضية للأخير. صدقة الشهر تعرفوا إن شاء الله أنها تأخذ مسارها الطبيعي، الصدقة الشباب اللي أنا اشتبهت فيها اليوم كل يوم إيه صدقة صدقة أعم صدقة الشهر صدقة ذات جهة معينة إن شاء الله. قوم اثنين ثلاثة من المشكلة. ناس محتاجين أكثر من محتاجين جماعتنا وأهلنا وناسنا. الله عملكم.